العالمين. الله على سيدنا وعلى قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى: ومن ذلك التواجد والوجد والوجود. عند علماء هذا الشأن التواجد والوجد والوجود. فالتواجد استدعاء الوجد، المراد بالوجد حالة الخشوع التي تنتاب الإنسان فتخرجه عن طوره، هذا هو المراد بالوجد، حالة أيا كانت قلبية شعورية تخرج الإنسان عن طوره، سواء كانت بسبب خوف أو بسبب أنس أو بسبب نوع من التعظيم لله سبحانه وتعالى. المهم أن هذه الحالة الشعورية إذا أخرجته عن طوره اسمها وجد، فهو استدعاء الوجد، أن يحاول الإنسان يكلف وأن يعني يتخذ الوسائل المختلفة ليصبح تصبح عنده هذه الحالة الوجد بأن يخرج عن طوره. التكلف الذي يمارسه الإنسان أملا في أن يصبح عنده حالة وجد. قال: فالتواجد استدعاء الوجد بضرب اختيار، يعني بسلوك بطريقة معينة. مثلا الآن بعض الذاكرين لله عز وجل يقومون فيذكرون الله قياما وبحركات معروفة وهي التي تسمى الحضرة، ننظر فنجد أنهم يتحركون حركات كبيرة غير لائقة، نقول لماذا تفعلون هذا؟ يقولون هذا تواجد، يعني بمعنى أنهم يفعلون ذلك أملا في أن تصيبهم هذه الحالة بشكل حقيقي. واضح كيف؟ يعني مثلا أنا عندما أقوم أذكر الله أنا صاحي، ما في عند مني لا حالة وجد ولا شيء، أقفز وأقول وأتحرك وأقوم بحركات تشبه الإنسان الذي أخذ، فإنه لا أخذت ولا شيء. فيبرر هؤلاء الناس عندما نقول لهم لماذا تصنعون ذلك، يقولون هذا تواجد، يعني نحن نتكلف 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 لكي نصل أخيرا إلى مرحلة الوجد الحقيقي. يا ترى هذا التواجد مسلم به شرعا أم غير مسلم به شرعا؟ الآن سيوضح لنا الإمام القشيري الجواب. إذن ما هو التواجد؟ استدعاء الوجد بضرب اختيار، بلون من ألوان الاختيار. طيب، وليس لصاحبه، يعني لصاحب التواجد كمال الوجد، ما عنده وجد، لأنه لو عنده وجد ما في داعي أنه يتكلف أكيد، إذ لو كان له وجد يعني لكان واجدا، الحالة بتكون موجودة ما في داعي أنه يتكلف إلها إطلاقا بشكل من الأشكال. لا، واحد هو قاعد سمع آيات من القرآن فأصبحت عنده حالة غريبة، هو قاعد بصير عنده وجد داخلي وانت مالك شاعر فيه، هذا اسمه وجد. لكن لما بده يتكلف معنى ذلك ما عنده هالحالة، لذلك عم يتكلف لها، لذلك عم يحاول انه يعني يشوف وسائل مختلفة بركي تصير معه هالخشية، بركي تصير معه هالحالة الشعورية. نعم. وباب التفاعل أكثره على إظهار الصفة والحالة أنها ليست كذلك، يعني هذا هون التحقيق لغوي، لما بنقول تواجه التفاعل بده يكون مشاركة بين طرفين، في حين هون ما في مشاركة بين طرفين، هو عم يشارك حاله بس، لكن هذا متسمح به لغة. قال الشاعر: إذا تخازرت وما بي من خزر، ثم كسرت العين من غير عور. تخازرت يعني أنا مع نفسي يعني، فهذه مسألة لغوية ما لنا فيها الآن. فقوم هون بقى يا ترى شو حكم التواجد؟ قالوا: التواجد غير مسلم لصاحبه لما يتضمنه من التكلف. التواجد يعني غير مسلم به، يعني ليس أمرا محمودا، بل هو أمر مذموم، لأنه في تكلف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. واحد ربي سبحانه وتعالى ما جعله يعني بحالة من الشفافية بحيث تصير عنده منه حالة غريبة من الوجد، ما عنده هالحالة. بدك تتكلف غلط، استنى لحتى ربي سبحانه وتعالى يكرمك بهذه الحالة بصير، أما أن تتكلف فهذا غلط. هي واحدة. شيء ثاني، هذا التكلف يجر إلى الرياء. أنا ما عندي مني هالحالة بنوم، قاعد عم بسمع قرآن وشعوري مثل هالناس كلياتها، وعم بسمع ما في شيء. قعدت صرت أعمل حالي اتخذت، صرت أعمل حالي الخشية هزتني، وصرت ربما أصرخ وأحكي وعيط، في حين أنه ما في شيء، أنا ما في شيء. الحالة لما بعملها وما في شيء دليل أنه عم بشتغلها ليش؟ مشان الناس يلتفتوا إلي، مشان يشوفوني ويعرفوا أني أنا إنسان تاريني شغلة كبيرة. شوف أخذوا الحال ما قدر يضبط، هذا طبعا رياء. فمن الذي يفعل ذلك؟ المرائي. لذلك هذا غير مسلم به، وهذا هو الذي يعني قرره جل علماء الشريعة وعلماء التصوف أيضا. الإمام الغزالي في كتابه الإحياء يتحدث بهذا الموضوع ويحذر من هذا التكلف. نعم. ويقول إن رجلا من الصالحين ذكر اسمه ولكنني نسيت، يقول: كان قد صاحب مريدا من مريديه، فكانوا جالسين في مجلس وذكر الله أو تلي القرآن أو أبيات، فصعق تلميذه وقام، فأنكر عليه شيخه أيما أنكر، وقال له: إذا عدت مرة تانية ما بصاحبك إطلاقا، قاطعك يعني بتنقطع الصلة بيني وبينك. هالحالة بتخليها بقلبك، ما بتخليها، في حين أنه مريده غصب عنه مسكين وبكيفه، ومع ذلك قال له: بتضبط حالك وبتحاول أنه ما تظهر هذه الحالة في نفسك. بعض من الصالحين تساهلوا وقالوا: لا لا معلش، التواجد يوصل إلى الوجد، خلي يتكلف شوي 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 شوي، بعد فترة بيصير عنده حالة وجد، بيصير هو قاعد عم يسمع القرآن لحاله بيتاخد وبصير معه حال. إذن ما في مانع. هذول في ناس منهم اليوم موجودين، يعني لما نحكي عن الحضرة لك يا أخوانا، خلي الحركة فيها أدب، ما يكون فيها هالعشوائية. بيقولوا: نعم لازم نتواجد حتى نصل إلى الوجد. نعم. وينقلون عن ابن عابدين وفلان وفلان نقولا أعتقد أنها غير دقيقة. أصحاب هذا الرأي بماذا يستدلون؟ يستدلون بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبكوا فإن لم تبكوا تبكوا فتباكوا. هذا الحديث مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. ابكوا يعني لما تسمعوا آيات من كتاب الله عز وجل أو تسمعوا حديث يوم القيامة أشياء، لازم تصير عندكم خشية ولازم ترق قلوبكم. هذا كلام جميل. طيب واحد مو جاي من أنه يبكي، قال فإن لم تبكوا تبكوا فتباكوا، يعني تكلفوا البكاء. فالقلة من العلماء شو قالوا؟ فتباكوا يعني عملوا عصروا عيونكم، عملوا حالكم يعني عم تبكوا كذا هيك مرة ورا مرة ورا مرة، بصير عندكم رقة طبيعية بتبكوا. لا، مو هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذهب إليه الجمهور إن صح الحديث. أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني شو تباكوا؟ يعني عالجوا قسوة قلوبكم بما يرققها. شايف كيف؟ أنا الآن عم بسمع قرآن والناس عم تتأثر، أنا شايف حالي مثل الحيط هذا، ما عم بتأثر بنوم، معناته أنا مريض، معاني من حالة مرضية. شو هي الحالة المرضية؟ قسوة القلب، يجب أن أعالج قسوة قلبي. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتباكوا يعني تكلفوا ما يوصلكم إلى البكاء. كيف بدي أتكلف؟ أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، في معاصي أبتعد عن المعاصي، آكل المال الحرام خلاص فطمت نفسي عن المال الحرام، نعم، وأفكر وأتأمل في اليوم الآخر مثل ما قال الإمام الغزالي بهالموضوع تماما. أنا هلأ شو عم ساوي؟ عم عالج نفسي، عم حاول اتحرر من هالقسوة. هاي معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام فتباكوا، وليس معنى كلامي فتباكوا يعني يعملوا حالكم عم تبكوا وانتم ما عم تبكوا. هذا تكلف نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. نعم، قال أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. شو لذلك شو قال الشارح؟ قال فإن لم تبكوا فتباكوا، أي فاستجلبوا البكاء بالتفكر في أسبابه. شوفوا شو اللي بيهيئ لكم الأسباب البكاء افعلوا. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يذكر هنا كلاما طويلا عجيبا مفصلا. شو بيقول؟ يقول إذا كنت حسيت أنه قلبك قاسي، عم ينقرا قرآن عن آيات يوم القيامة وتصوير يوم القيامة وما عم يصير معك شيء، عم تسمع ما يثير الخشية من قصص الصالحين وتراجم الصحابة، ما عم تهتز بنوب بنوب، فبيقول انه عالج نفسك بهالاشياء هي. يعني اكثر من ذكر الله، لا تجالس قساة القلوب، لا تاكل مال الحرام. طيب بعدين شو بيقول؟ اذا شفت حالك ما رغم هذا كله كمان ما استفدت، كمان عم تعاني من قسوة القلب، اتذكر انك انت على خطر. اتذكر انك انت الان بهالقسوة على خطر، وان متت وقلبك قاسي بهذا الشكل ما بتعرف لوين تنتهي. طبعا لما انا بعرف حالي انا على خطر، لك شو وصلتي انا؟ معناتها انا مريض، عم بسمع الايات المقلقة المزعجة التي تثير الخوف، ما عم خاف، معناتها انا عم عاني من سرطان فيما يتعلق بوضع الايماني. يا ترى انا اذا بقيت هيك شو بيصير فيه؟ فبيقول انت اذا فكرت بهالشيء، هاي الحاله نفسك شو بتخليك؟ بتخليك تخاف. يلي بشوف حاله دائما قلبه قاسي، شو ما عمل ما في فايده، شو ما عمل ما في فايده، ذكره انك انت تذكر هالحاله اللي هلا انت فيها من قسوه قلبك، عارف انك انت عم تعاني من مرض. فانا لما عرفت عم عاني حالي عم عاني من مرض، بيصير عندي خوف. لوين بدي ودي أنا هلأ إذا تميت بهذا الشكل؟ لك شو أنا؟ بيصير أنا مالي مؤمن لحتى قلبي مثل الصخر بهذا الشكل؟ هالحالة بتخليك ترق. نعم، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فتباكوا. فهذول اللي يقولون التواجد جائز يستدلون بهذا الحديث، لكن طبعا تفسير الحديث مثل مو مثل ما هنن قالوا، لا، تفسير الحديث يعني ابحثوا عن الأسباب التي ترقق قلوبكم. كمان استدلوا بشيء تاني ببعض حكايات الصالحين، هدول القلة يلي بيقولوا التواجد لا بأس به، وبالحضرة ما علش نفز ونقفز كله لا بأس به. استدلوا ثانيا الحكاية المعروفة لأبي محمد الجريري رحمه الله، أنه قال: كنت عند الجنيد رحمه الله، وهناك ابن مسروق وغيره في ناس قاعدين، وثم قوال يعني منشد أم ينشد، فقام ابن مسروق وغيره، قاموا يعني حال و... نعم، والجنيد ساكن. فقلت: يا سيدي ما لك في السماع شيء؟ يعني هالسماع ما عم يحركك، سمع الإنشاد. فقال الجنيد: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يعني يريد أن يقول إذا كان هنالك وجد، لا يشترط أن يكون الجسم يفز ويتحرك، بيكون في وجد عم يغلي بكيان الإنسان وهو نفسه بيكون هادئ متأدب جالس. واستدل بهذه الآية. ثم قال الجنيد: وأنت يا أبا محمد، أبو محمد الجريري، ما لك في السماع شيء؟ وأنت ليش بكيتي؟ فقلت: يا سيدي أنا إذا حضرت موضعا فيه سماع وهناك محتشم، يعني رجل كبير وقدره بستحي منه، أمسكت على نفسي وجدي بضبط حالي، فإذا خلوت أرسلت وجدي فتواجدت. نعم، شو معنى الكلام؟ هي عم يقول معناتها بإيده الشغلة، وتمكن أنا بمجلس وفي ناس من الكبار مثل الجنيد البغدادي وفلان بضبط حالي، أما وتمكن أنا لحالي نعم أتواجد. قالوا: ها، إذن لك أن التواجد لا بأس به. المهم أنه هذا ليس دليلا، الدليل هو القرآن والسنة، أما وقائع الناس فهي بين أن تكون صحيحة وبين أن تكون خطأ. نعم، ومع ذلك نحن ماذا نعني بالتواجد الممنوع الذي يخرج الإنسان عن طوره وعن أدبه؟ نعم، الآن هلأ الحضرة نحن نقول دائما فيها كلاما بعض الأخوة لا يعرفون ماذا نقصد. إذا ذكرنا الله فقمنا، بدلا من أن نذكره عن من جلوس قمنا واقفين نذكر الله واقفين، في مانع؟ لا، ما في مانع، لأنها حالة من حالات الذكر التي ندبنا إليها الله عز وجل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بتشوف بقى الحالة اللي انت واقف فيها. إذا كنت واقفا متأدبا وقفة أدب، هي وحدة، وتنطق بلفظ الجلالة كاملة: الله الله الله، خلاص ما في إشكال، قد يكون هذا تواجد، بس بهالتواجد بهالشكل معلش، لأنه حالة من الحالات التي أذن الشارع لنا فيها أن نذكر، بل أمرنا أن نذكر الله عز وجل فيها. لكن إمتى بيكون هذا التواجد غير مقبول؟ لما بنقوم نذكر الله عن قيام، بعد 5 دقائق صار الواحد بينط شي نص متر لفوق وبدون موجب، ولا في يعني وجد ولا في شيء. بعدين لفظ الجلالة كانت راكزة بالتم: الله غابت الكلمة، صار مثل ما تعرفوا تسمعوا، هذا ممنوع. طالما أنا صاحي وعالي براسي هذا غير جائز، لأنه أنا عملت قلة أدب أثناء الذكر، هالحركة هذا فيها قلة أدب، أو صار في نوع من التثني، والتثني يعني عملت حركة بالخصر عن يمين وعن شمال، هذا الذي يسمونه الرقص. نعم، تلوي بالخصر كمان هذا قلة أدب، ما بيجوز. ما لشي، قم واذكر الله عن قيام، والحركة البسيطة بالرأس هكذا وهكذا لا مانع. كان الصحابة يهتزون عند ذكر الله سبحانه وتعالى، كمان منشدين أثناء الذكر كمان ما عليه، لكن بشرط أن يكون الأدب متوافرا. فإذا لم يكن الأدب متوافرا صار هالحالة هي الثانية، بنشوف إذا كان طلع عن طوره مو بإيده، هذا شو صار اسمه؟ وجد. خلاص، إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب، ما عاد في عنده الفكر. لا، إذا كان هو صاحي هو تماما مثل حكايتنا بس هيك عم يعمل، هذا اسمه تواجد، وهي حركات خارجة عن نطاق الأدب مع ذكر الله سبحانه وتعالى. وأشد من ذلك أن تغيب كلمة الله عن الفم وتحل محلها مثل ما يشبه السعال نحو ذلك، هذا غير جائز. فتواجدت، فأطلق أبو محمد في هذه الحكاية التواجد ولم ينكره عليه الجنيد. هي حجة مين؟ الذين يقولون بالجواز. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: لما راعى أبو محمد الجريري نفسه يلي هلا عم يحكي لنا القصة أدب الأكابر في حال السماع، حفظ الله عليه وقته لبركات الأدب معهم، حتى يقول: أمسكت على نفسي وجدي، فإذا خلوت بنفسي أرسلت وجدي فتواجدت، لأنه لا يمكن إرسال الوجد إذا شئت بعد ذهاب الوقت وغليانه. ولكن لما كان صادقا في مراعاة حرمة الشيوخ حفظ الله عليه وقته حتى أرسل وجده عند الخلوة عند الخلوة. هذا الكلام شو يعني؟ هذا الكلام رد، يعني أبو محمد الجريري هو لما كان جالس عند أكابر الشيوخ من أمثال الجنيد وصار عنده حالة غليان، صحيح صارت عنده غليان، لكن الإنسان بوقت بده يتماسك بس بشيء من الصعوبة بيضبط حاله، فهو ضبط نفسه أدبا مع هؤلاء الموجودين. عندما يكون بنفسه ما بيتكلف، لكن يطلق لنفسه سجيتها. الوجد موجود، هو في حالة وجد مو في حالة تواجد. نعم، هلا مثلا واحد من الجالسين بيكون قاعد هون والناس موجودين وهو بيخاف من الرياء، يمكن تصير عنده منه حالة هياج كبير كبير جدا، لكن شو بيساوي؟ بيتماسك، بشد على نفسه بيتماسك، يعني بيتكلف مسكين التماسك، هذا كمان تكلف. لما بيكون لحاله قاعد ببيته ما في حدا حواليه ما بيتكلف، بس بيعطي نفسه سجيتها. لما بيعطي نفسه سجيتها الوجد بيظهر. فإذا أبو محمد لم يتواجد في بيته، وإنما أطلق لنفسه نعم سجيتها، فكانت الحالة هي التي تنتابه يظهرها عندما لا يكون أحد من حوله، هو مشان حتى ما يصير رياء هدفه من في هذا. طيب، الكلام في هذا طويل، نقف عند هذه النقطة ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك وتصلح بها شأننا في الدارين يا رب العالمين. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا اللهم في أزواجنا، وعافنا اللهم في أهلنا وذرياتنا، وصلى الله على محمد النبي.